بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: قوله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قال في الحاشية: معاذ بن جبل ابن عمرو ابن أوس ابن كعب ابن عمرو الخزرجي الأنصاري. معاذ ابن جبل ابن عمرو ابن أوس ابن كعب ابن عمرو الخزرجي الأنصاري، أبو عبد الرحمن، صحابي جليل مشهور من أعيان الصحابة. هل كان كبيرا في السن أم كان من شباب الصحابة؟ من شباب الصحابة. توفي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن كم؟ 33 سنة. 33 سنة هو عالم من علماء الصحابة، شاب. إلى الله المشتكى، صارت وجهة شباب الأمة إلا من وفقه الله وعصم إلى الدنيا والعلوم الدنيوية، وأتى لهم الشيطان بشيء يسمونه تأمين المستقبل. كان شيخنا يحيى يسميه طاغوت أمن مستقبلك، طاغوت أمن مستقبلك، لأن الناس تجاوزوا فيه الحد. أمن مستقبلك، أمن مستقبلك، أمن مستقبلك. اترك الصلاة ما هي مشكلة، لكن أهم شيء أنه يكون الدراهم والدنانير، هذا تأمين المستقبل. أما أنك تحافظ على استقامتك على دينك تتعلم دينك، هذا أمر آخر. ما هو المستقبل؟ الآخرة ما هي المستقبل؟ كل كلمة المستقبل عند الناس اليوم المراد به الدينار والدرهم. يا أخي، ما خلقنا الله للدنيا، الله عز وجل تكفل بأرزاقنا، الله عز وجل ما خلق من المخلوقات أحدا إلا وتكفل برزقه، من الإنس، من الجن، من الطير، من الحيوان، من الوحوش. كم عند الطيور وظائف؟ أين هي موظفة؟ كم عندها ضمانات اجتماعية؟ من أين لها؟ من أين يأتي رزقها؟ لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير ما الذي يرزقه؟ الله، كما يرزق الطير. ثم ذكر حالها: تغدو، أي في الصباح في الغدو، خماصا جائعة، ما في بطونها شيء، ولا عندها مستودعات في الأشجار، ولا عندها شيء، تغدو خماصا وتروح بطانا، أي ممتلئة البطون. من الذي هيأ لها هذا الرزق؟ الله. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، فلما تخوف الناس؟ هذه من طرق الشيطان، أن يخوف الناس: ما معك؟ ما هو مستقبلك؟ إيش عندك؟ قال الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يعدكم الفقر. فكثير من الناس ما يدري أنه يخدم الشيطان ويتكلم بما يريده الشيطان، تخويف بالفقر. وهذا الذي يجمع الأموال أو يعمل أو يتوظف هو آمن؟ هل يأمن من الأمراض؟ هل يأمن من الحوادث؟ هل يأمن من النكبات؟ هل يأمن من المصائب؟ وكيف هو في استقامته؟ كيف هو في دينه؟ كيف هو في نصرة هذا الدين؟ فانظروا إلى شباب الصحابة، كان همهم الأكبر نصرة دين الله، تعلم شرع الله. ونحن اليوم أمن مستقبلك، كيف تؤمن مستقبلك؟ تصير لاعبا أو تنشغل بالدنيا حتى ولو كان على حساب دينك، تذهب منحة إلى بلاد الكفر أو إلى أي بلاد، تدرس مدارس اختلاطية ولو فسد قلبك، جامعات اختلاطية ولو فسد دينك. المهم الهم الأكبر الدينار والدرهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين جمع المال، ما يبالي من حلال أم من حرام. خرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، من أي وسيلة وصل إليه ما يهم، حتى وصل الحال ببعضهم بسبب تأمين المستقبل أنه يدخل في تجارات محرمة، بعضهم في القات، بعضهم في التنباك، وبعضهم وصل به الحال إلى تجارة المخدرات. مالك؟ قال: ربح سريع، أنا ما سأشربها. طيب ما تشربها ولا تتعاطاها، وغيرك من يتعاطاها يقع في فاحشة الزنا أو اللواط أو يقتل أو يسرق، كل معصية تأتي في ميزان سيئاتك، تأتي إليك إلى قبرك وإلى آخرتك وأنت السبب. وهكذا كم تعدد. ليس العمل محرما، يعمل إنسان عملا مباحا يكفي نفسه ومن يعول، لكن الناس عظموا الدنيا وصارت الآخرة عنده. ولا تنسى نصيبك من الآخرة. الله عز وجل قال عن قوم قارون ماذا؟ قال الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، تثقل على الجماعة الأشداء من الناس أولي القوة. إذ قال له قوم: لا تفرح. الآن قارون عند نظرة كثير من الناس أمن مستقبله، عنده كنوز مليئة بالأموال أمن مستقبله، لكن هل أمن من عذاب الله؟ ما أمن من عذاب الله، إذن ما أمن مستقبله. المستقبل الحقيقي الأمن في الآخرة، هذا هو المستقبل. إذ قال له قوم: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لا يكون عندك الأشر والبطر. وقالوا له: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. أعطاك الله مالا، اجعل وسيلة للآخرة، أنفق تنفع نفسك بهذا المال، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لا تنسى. اليوم حال كثير من الناس: لا تنسى نصيبك من الآخرة. إذا جئت تأتي إليه وإلى حاله ما تدري من أين تبدأ، من أي وصية توصيه لكثرة ما هو فيه من المخالفات. نسأل الله العافية والسلامة. فإذا رزقك الله الاستقامة، حبب إليك العلم ومجالسة الصالحين، وهكذا الحرص على نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أعطاك الله خيرا عظيما تحسد عليه. قال عن معاذ أنه من أعيان الصحابة، كان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن. قال عليه السلام: يحشر أمام العلماء برتوة، أي بخطوة أو رمية سهم، شهد بدرا وما بعدها، واستخلفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم، ثم بعثه إلى اليمن قاضيا معلما. مات بالشام في طاعون عمواس سنة 18 وله 38. الحافظ بن حجر يقول: الصحيح أنه توفي وابن 33 سنة الإصابة. قوله: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار. قال وفي رواية: اسمه عفير. مالك يا محمد؟ تعجبت من اسم عفير؟ هل يصلح تسمية الحيوانات؟ يصلح؟ ما هو الدليل هذا الحديث؟ عفير ونوق النبي صلى الله عليه وسلم كان لها أسماء، وفي رواية اسمه عفير أهداه إليه المقوقس صاحب مصر، والرديف هو الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة، يعني الراكب خلف الراكب، قال له رديف. وفيه أي في هذا تواضعه صلى الله عليه وعلى اله وسلم لركوب الحمار، يعني هذا من التواضع، والإرداف عليه أيوة أيضا هذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يركب على حمار ويردف خلفه معاذا، قد أردف جماعة من أصحابه، منهم ابن عباس، منهم الفاضل، ومنهم أسامة، خلافا لما عليه أهل الكبر، يعني يأبون ذلك، بل ربما لو رأى ضعيفا أو فقيرا ما يركب معه في السيارة خلف، فضلا عن الحمار، ما سيركب في الحمار. قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو قال مباشرة حق الله على العباد كذا وكذا، هل لها الوقع في النفس مثل ما بدأ بالسؤال ما حق الله على العباد؟ فمعاذ يفكر ثم يقول الله أعلم، وبعدها ينتظر الجواب، فما تأتي الكلمة إلا ولها اشتياق ورغبة وانتباه. فهذه طريقة من طرق التعليم الحسن الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، قبل أن تأتي بالفائدة تسأل ثم تذكرها. قال ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم من عبادته وحده، هذا حق عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال ابن القيم رحمه الله حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان، من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذ السببان، الإخلاص والتوحيد سبب لنجاة العبد، كما في هذا الحديث حديث معاذ. قوله وما حق العباد على الله، ليس على الله حق واجب بالعقل كما تزعمه المعتزلة، لكن هو سبحانه كتب ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا، فهو متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده، وعد الله لا يخلف الله وعده، كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق لم يوجبه عليه مخلوق. قال شيخ الإسلام كون المطيع يستحق الجزاء واستحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق المقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا، ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم وغير ظالم لهم لكمال عدله لا يظلم أحدا، ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم. قال قلت الله ورسوله أعلم، لما سئل هذا السؤال وهو لا يعلم أجاب بهذا. فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. قال ابن مسعود من كان عنده علم فليقل به وإلا فليقل الله أعلم. طيب هل يقول الله ورسوله أعلم؟ فكيف معاذ هنا قال الله ورسوله أعلم في حياته؟ طيب بعد ما ماته طيب لو كان في أمور الشريعة يصلح أن يقال الله ورسوله أعلم؟ الشيخ ابن عثيمين يقول لا بأس، لكن الشيخ ابن باز وجماعة من أهل العلم يقولون لا يقال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم عموما. لماذا؟ قالوا لأنه لا يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يجيبون بهذا الجواب. إذا سئلوا عن شيء لا يعلمون يقولون الله أعلم، ما يقولون بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام الله ورسوله أعلم. وأما أمور الغيب قطعا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها. يوم القيامة يرى أناسا يذادون عن الحوض فيقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال قوله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة ويفردوه ويتجردوا من الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره. ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا في عبادته. اليوم كثير من الناس ما يعظمون خطر الشرك، ما يعظمون خطر الشرك. الشرك عندهم أهون من شرب الخمر، الشرك عندهم أهون من الزنا، أهون من السرقة، أهون من قتل النفس، مع أن الشرك أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. لكن لو قلت لإنسان فلان هذا قتل، شرب خمرا وزنا، وهذا الآخر دعا يا ابن علوان يا عيدروس، أيهما أعظم ذنبا؟ إيش سيقول؟ سيقول هذا مجرم، هذا قتل وشرب الخمر وزنا، كيف هذا قال؟ هذا يدل على الجهل بخطر الشرك. فهذا حين قال يا فلان ودعاه من دون الله خرج من الإسلام، وذاك الذي قتل أو شرب الخمر أو زنى أو جمع هذه المنكرات وقع في كبائر ولكنه ما خرج من الإسلام، فاسق مجرم لكنه ما خرج من الإسلام. أما الذي أشرك بالله خرج من الإسلام. فهذا يدلك على الجهل الذي ضرب بأطنابه المجتمعات المسلمة، والقليل من ينجو من هذا الجهل بسبب ماذا؟ البعد عن مجالس العلم، عدم الحرص على التفقه بالدين. وهكذا دعاة الجهل، دعاة البدع، دعاة الضلالات الذين يهونون على الناس هذا الأمر. بل لو جاء داع يدعو الناس إلى يذكرهم بشأن التوحيد وفضله يحذرهم من خطر الشرك قال انظروا، هذا يريد أن يكفر الناس باشر. هو ينصحك أن تحرص على التوحيد، يحذرك من الشرك، وأنت تقول هذا يكفر الناس؟ هذا يكفر من لا يستحق من يستحق التكفير، أما من لا يستحق فأهل السنة أبعد الناس أن يكفروا من لا يستحق. ما يكفر أهل السنة أحدا لا يستحق التكفير، هذا ليس من منهجهم. أما من يستحق الكفر فلا يجوز الإنسان أن يتردد فيما حكم الله عليه أو حكم عليه رسوله بالكفر. اليهود والنصارى كفار أو ما هم كفار؟ كفار من نص القرآن والسنة والإجماع. فالذي يقول ما هم كفار هو الذي وقع في الكفر، أما الذي يقول عنهم كفار فما يقال هذا تكفيري. أو من أشرك بالله، ذبح للجن، دعا غير الله، استغاث بالأموات، هذا وقع في الشرك الذي وقع فيه أبو جهل وغيره. والله عز وجل سمى فعلهم شركا وسمى فعلهم كفرا. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سمى دعاء غير الله شركا. قال وأصل العبادة التذلل والخضوع. قال الشيخ العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل. وعرفها ابن القيم فقال وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. قال المصنف وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. هذا في مسائل كتاب التوحيد المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب. قوله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا أي ألا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا. إذن التوحيد من أسباب الأمان من عذاب الله، أمان من عذاب الله. من أخلص لله وحقق التوحيد أمنه الله، أمنه من عذابه. أي لا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا. والعذاب كل ما يعي الإنسان ويشق عليه، أعياه وأتعبه وشق عليه من العذب وهو المنع، فسمي عذابا لأنه يمنع المعاقب من معاودة مثل جرمه ويمنع غيره من مثل فعله. قال الحافظ أي الحافظ بن حجر اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي، قاله في الفتح، لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء. اقتصر على نفي الإشراك. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد كذب الله عز وجل، ومن كذب الله فهو مشرك. في رواية ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. حديث أنس وهو في قصة سؤال معاذ. قوله أفلا أبشر الناس يعني بفضل التوحيد وفضل من تمسك به عند الله، ففيه فضل التوحيد وعظم شأنه، وأنه حق الرب الذي أحقه وافترضه على عباده ولا يقبل منهم سواه، وعظم شأن أهله وهو ألا يعذبهم. هذه مزية، هذه منقبة، هذه فضيلة. ما هي هذه الفضيلة؟ أن الله ما يعذب أهل التوحيد، هذه مزية ومنقبة لهم. ففيه فضل التوحيد وعظم شأنه، وأنه حق الرب الذي أحقه وافترضه على عباده ولا يقبل منهم سواه، وعظم شأن أهله. أهل من؟ أهل التوحيد، وهو ألا يعذبهم. وفيه تفسير التوحيد وأنه عبادة الله وحده وترك الشرك به. وفيه في ماذا؟ في هذا الحديث وفي قوله أفلا أبشر الناس، وفيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا، استبشار بهذه الفضيلة أن من وحد الله يأمن من عذاب الله. قال لا تبشرهم فيتكلوا. قال في الحاشية وفي رواية إني أخاف أن يتكلوا أي يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال الصالحة اعتمادا على ما يتبادر من ظاهر الحديث. في رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم خشية أن يأثم بكتمان العلم، لكنه ما أخبر كل الناس، أخبر بعضهم. قال أبو المظفر: لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس فإذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة، فلا وجه لكتمانها عنهم. قال المصنف: وفيه جواز كتمان العلم للمصلحة، والخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. وسئل عن معنى هذا الحديث ومعنى لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فقال: معنى حديث معاذ عند السلف على ظاهره، وهو من الأمور التي يقولون أمرها كما جاءت، يعني نصوص الوعد والوعيد. وقوله لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله على ظاهره، وهو أن الله لو يستوفي حقه من عبده لم يدخل أحد الجنة، يعني معناه أن العمل إنما هو سبب لدخول الجنة وليس مقابلا. فما أعطاهم الله عز وجل من النعم أعمالهم ما تقوم بشيء مقابلها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل أبو بكر: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. مع أن أبا بكر أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يقول له هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن لا نستطيع أن نكافئ نعم الله، وأعمالنا لا تقوم بشيء من هذه النعم التي أكرمنا الله عز وجل بها، فلا يستحق أحد الجنة بعمله، وإنما عمله سبب لدخولها، ودخوله بفضل الله ورحمته، وتوحيده سبب لنجاته. قال: ومعنى وقوله لا يدخل أحد منكم الجنة بعمل على ظاهره، وهو أن الله لو يستوفي حقه من عبده لم يدخل أحد الجنة، ولكن كما قال: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرا بأحسن الذي كانوا يعملون. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بسبب لن ينجو أحد منكم بعمله. قال: ولا أنت، قال: إلا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قوله أخرجاه في الصحيحين، أي حديث أخرجاه في الصحيحين يا جبرتي؟ سأل يذهب النعاس عندك يا أمين. حديث معاذ، أحسنت. أخرجاه، من هما؟ البخاري ومسلم، أحسنت. أي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة بالإجماع. من نقل الإجماع؟ النووي وغيره. والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك. اليا هذا ما هو محل. روى عن أحمد والحميدي وابن المديني وطبقتهم، وعنه مسلم والنسائي والترمذي وغيرهم. ولد سنة 94 و100، توفي سنة 56 و200. ومسلم هو ابن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك. روى عن أحمد وابن معين وابن أبي شيبة والبخاري وطبقتهم، وعنه الترمذي وخلق. ولد سنة 400، توفي ابن نيسابور سنة 61 و200. انتهينا من الباب الأول واستفدنا خيرا كثيرا. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.